إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة المزمل سورة مكية آياتها 20، وهي تتناول جانبا من حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تبتله وطاعته وقيامه الليل وتلاوته لكتاب الله عز وجل، ومحورها يدور حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا سميت سورة المزمل. وقد ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نداء شفيفا لطيفا ينم عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم بتبليغه للناس بجد ونشاط، وليستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وأمرت السورة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين وهجرهم هجرا جميلا إلى أن ينتقم الله تعالى منهم، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ثم توعد الله تعالى المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة، حيث يكون فيه من الهول والفزع ما يشيب له رؤوس الولدان. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الآيات. وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم، ليتفرغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لبعض شؤون الحياة. فختمت السورة هذه المعاناة ورفعت تلك المشقة بالآية الأخيرة منها، على ما يأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. سورة المزمل، وجه اتصالها بما قبلها أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام، وافتتح هذه بما يتعلق بخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال في السورة السابقة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في هذه قم الليل إلا قليلا. قال ربنا جل وعلا يا أيها المزمل، وأصل المزمل المتزمل من قولهم تزمل بثيابه إذا تلفف بها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل وتؤذى مع تبيين حروفه. إنا سنلقي عليك، أي سنوحي إليك، قولا ثقيلا، والمراد به القرآن المجيد. إن ناشئة الليل، إن ساعاته التي يقوم المرء فيها للعبادة، هي أشد وطأ، أي أكثر موافقة يوافق فيها القلب اللسان عند التلاوة، وأقوى مقيلا، أي وأصوب قراءة. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا وتقلبا في قضاء حاجاتك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الانقطاع والتفرغ للعبادة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المزمل هو المتغطي بثيابه كالمتدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أكرمه الله تعالى برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمراً لم ير مثله، ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله عز وجل. فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه، أي على النصف، فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن يحصل به التدبر والتفكر وتحريك القلوب والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويفكر المرء فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل فيه الشواغل، ويفهم ما يقال، وحتى يستقيم له بعد ذلك أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تردُّدا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرُّغه التفرُّغ التام. واذكر اسم ربك، وهذا شاملٌ لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا لأنه خير معين على تلقي ثقل الوحي. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإدلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. والمعنى الإجمالي لهذه الآية: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام ليلا لعبادة ربه وترك التلفف بالثياب، وخيره بين قيام نصف الليل أو أقل منه إلى الثلث أو الزيادة على النصف إلى الثلثين. واستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لهذا الأمر الكريم، كما أمره الله أن يقرأ القرآن بتؤدة وأنات وتدبر وخشية. ثم أخبر الله عز وجل أنه سينزل على الرسول قولا ثقيلا وهو القرآن الكريم، وتدور في معنى القول الثقيل آراء المفسرين، منها أنه ثقيل لما كان يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي عليه، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل جسمه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي. ومنها أنه ثقيل لما فيه من التكاليف الشاقة على النفوس. وأمره الله تعالى بقيام الليل لأن ذاك أكثر موافقة بين القلب واللسان، وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت السعي لقضاء الحوائج وشؤون المعاش. فإذا انقضى النهار في هذا السبح فليخلص لربه في الليل، يقوم له بالصلاة وذكر اسم الله تعالى الكريم وقراءة القرآن، بحيث يتجرد من كل شاغل من شواغل الدنيا، وينقطع انقطاعا كليا عما عدا الله عز وجل، وليكون حاضرا مع ربه بكامل إحساسه ومشاعره. وليس هناك إلا الله يتجه إليه من يريد الاتجاه، إذ هو الخالق العظيم رب كل شيء ومليكه رب المشرق والمغرب. والتوكل عليه هو ثمرة الاعتقاد بوحدانية الله وسيطرته الكاملة على هذا الكون. ويستفاد من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى وجه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى القيام ليلا بالعبادة وترتيل القرآن لتحمل مشاق الدعوة إلى الله. والقرآن الكريم مبناه ليس ثقيلا، فهو ميسر للذكر، ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في أثره في القلب. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وساعات الليل أكثر مواطأة بين القلب واللسان، فهي أفضل في العبادة من ساعات النهار التي يتقلب فيها المرء سعياً وراء الرزق. ويستفاد من الآيات التوكل على الله وحده، وهو جزء هام جداً من عقيدة التوحيد. قال ربنا جل وعلا: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً، أي هجراً حسناً لا عتاب فيه ولا غضب ولا شكوى. وذرني، أي اتركني والمكذبين، اتركني وإياهم، والمراد أرح نفسك منهم فإني قادر على عقابهم. قل النعمة، والنعمة بفتح النون التنعم، والنعمة بكسر النون الإنعام. ومهلهم قليلا، اتركهم برفق وعدم مبالاة زمنا قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال جمع نكل، والنكل القيد الثقيل. إن لدينا أنكالا وجحيما، والجحيم النار شديدة التوقد. وطعاما ذا غصة، غصة تنشب في الحلق، والغصة اسم لما يقف في الحلق لا يخرج ولا ينزل. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل. والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا، الكثيب الكومة من الرمال، مهيلا رملا رخوا ينهال. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، أي متشقق بسبب أهوال يوم القيامة. كان وعده مفعولا، أي واقعاً لا محالة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً. وصلة هذه الآية بما قبلها أن قريشاً لما اجتمعت تدبر كيدها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدعوته، اغتم لذلك، فأمره الله تعالى بالصبر على ما يقولون، وأمره بهجرهم بتجمل. لما أمره الله رب العالمين بالصلاة خصوصاً وبالذكر عموماً، وذلك يحصل للعبد به ملكة قوية على تحمل الأثقال وفعل المشاق، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد، وأن يهجرهم هجراً جميلاً. وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة، الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه. وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. وذرني والمكذبين، أي اتركني وإياهم فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله أولي النعمة، أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: إن لدينا أنكالا وجحيما، أي عندنا أنكال وجحيم، لدينا عذاب شديد، جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله. وجحيما أي نارا حامية متقدة. وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن. وعذابا أليما، موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروه فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدق بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا، أي شديدا بليغا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة في اليوم المهيل؟ أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام في هذا اليوم، يشيب الولدان وتذوب الجمادات العظام، فتنفطر السماء وتنتثر نجومها. كان وعده مفعولا، أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح. وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل بل وخلاف العقل. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله المكذبون من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا لا عتاب فيه، وأن يترك هؤلاء المكذبين الذين أنعم الله عليهم بالأموال والأولاد فلم يشكروا نعمة الله، أن يتركهم لله فالله كفيل بعقابهم. وأمره أن يتمهل عليهم قليلا فسوف يلقون جزاء جحودهم وكفرهم. وقد حقق الله تعالى وعده فأرى نبيه والمؤمنين فيهم ما يشفي الصدور يوم بدر. أما في الآخرة فقد أعد الله لهم القيود الثقال والنار المستعرة الشديدة والطعام الذي يغص به الآكلون إذ يقف في حلوقهم فلا ينزل ولا يخرج، وأعد لهم العذاب الأليم. وكلها جزاء مناسب للذين لم يشكروا صاحب النعم، وذلك في يوم مخوف تتزلزل فيه الأرض والجبال وتتفتت فيه الجبال وتصير ككثبان الرمل الرخو الذي تهيله الريح. ويخوف الله كفار مكة فيذكر أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم، كما أرسل إلى فرعون موسى فعصى فرعون ولم يؤمن بالله فعاقبه الله عقابا شديدا، وهكذا يعاقب الله الكافرين عقابا شديدا، وكذا يكون عقاب الله. فكيف تنجون من عذاب الله إن كفرتم؟ وكيف يكون لكم أمان في يوم أهواله وشدائده تجعل الولدان شيبا والسماء تتشقق بعد أن زلزلت الأرض والجبال، وما وعد الله به لا بد أن يكون، وهذه عظة يتعظ بها من شاء الله له الهداية وسلك سبيلا إلى الإيمان به وأطاع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. الحديث يقول الشيخ مقبل رحمه الله: رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي أبا الحسن فهو ثقة، وأخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ورجاله رجال الصحيح. يستفاد من الآيات أن الله عز وجل أمر رسوله بالصبر على أذى المشركين وهو شاق عسير لكي يتمكن من نشر الدعوة، وهو من أهم الصفات التي يتحلى بها الأنبياء، وأن شكر النعمة يزيدها، وأما جحودها فإنه يعرض صاحبه للعقاب. وذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة وقصة فرعون لتكون عظة وعبرة وتهديدا للكفار، وتسلية للرسول المختار، وثقة للمؤمنين الذين يوقنون أن الله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه ولو أمهل أعداءه إلى حين. قال ربنا جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وقد مر كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن بين هذه الآية وبين ما مر من السورة سنة، وكانوا قد عملوا بما أمر الله به في صدر السورة ثم خفف الله تبارك وتعالى عنهم بعد سنة من قيامهم نحواً من قيامهم في رمضان بأن أنزل هذا التخفيف في هذه الآية العظيمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أدنى أي أقل، والله يقدر الليل والنهار، يقدر الليل والنهار، يعلم مقادير ساعاتهما، علم أن لن تحصوه أي لا تطيقون طول القيام، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون في الأرض للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أي تصدقوا وأنفقوا في سبيل الله الخيرات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وصلة هذه الآية بأول السورة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام ثلث الليل أو بقيام نصفه أو ثلثيه، ثم خفف في هذه الآية عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين لما في ذلك من المشقة، والله تعالى هو الغفور الرحيم الرحمن الرحيم. فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف في هذه الآية عن رسوله وعن المؤمنين. وقد ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمة تتأسى به في الأحكام، وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي وما يبقى منهما. علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي علم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فللمسافر حاله التي تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض رحمة منه، فأباح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه، فلله الحمد والثناء وله المنة، حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين. فقال: وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه
على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق ممن هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله أصلا أو أن يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نأتي به من الذكر بعقب الفراغ من الصلاة المفروضة، أن نستغفر الله عز وجل 3 مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وهو يستغفر بعقب الطاعة مما وقع فيها من التقصير. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات: يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه: إن ربك يعلم قيامك وقيام طائفة من المؤمنين معك، ويعلم إخلاصك وإخلاصهم ومقدار المشقة التي أصابتكم، إن ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك، والله يطيل الليل ويقصر النهار، ويطيل النهار ويقصر الليل ويجعلهما متساويين، وأنت ومن معك تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ولا تستطيعون ضبط الوقت ولا إحصاء القدر الواجب قيامه، وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة ولا يريد أن يشق عليكم، فخففوا على أنفسكم وخذوا الأمر هينا. ورخص لهم في القيام من غير تحديد وقت، وجعل لهم الخيار في قيام ما شاءوا من الليل وفي أي وقت، وعبر عن الصلاة بالقراءة من قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن أسباب التخفيف أن من المسلمين من لا يقدرون على قيام الليل لمرض أو سفر أو جهاد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضي الله عنهم، فخفف الله عنه وحدد لهم من العبادة ما يقدرون عليه ليجمعوا بين العمل والعبادة. فحصل المريض على رخصة التخفيف ليسترد صحته، وحصل الساعي في طلب الرزق على فسحة من الوقت كي يزيد إنتاجه، وليجد المجاهد من الوقت ما يعد فيه سلاحه ويريح بدنه، فلم يبق به في هذا التيسير عذر لمن تخلف عن إقامة الصلاة أو قراءة القرآن أو أمسك يده عن إيتاء الزكاة. والمسلم مدعو إلى جانب الزكاة أن يتصدق، وكل ما يقدمه سوف يجد ثوابه عند الله أوفى وأعظم. ومن يطلب المغفرة بنية صادقة يغفر الله له. ويستفاد من الآيات رحمة الله برسوله وبالمؤمنين بتخفيف فرض القيام ليلا بفرض الصلوات المكتوبة. السورة مكية، وقد ذكر الله من الأعذار في ترك القيام ليلا المجاهدين في سبيل الله، ولم يكن ثم جهاد على النحو المعروف في القتال، ولم يكن الجهاد أي القتال قد فرض حينئذ، لأن الجهاد مفروض حتى في مكة، بل إن الله تبارك وتعالى أمره بالجهاد بالقرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد، فالجهاد مفروض من اللحظة الأولى، وإنما الذي تأخر فرضه هو القتال، وهو لون من ألوان الجهاد وليس بالجهاد كله. فمن الخطأ أن يقال إن الجهاد لم يكن مفروضا في مكة، بل هو مفروض من أول يوم، ولكنه صور كما هو عند أهل السنة والجماعة. وسورة الفرقان مكية، وقد أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا، فهل كان قتالا بالسلاح والسنان والسيف؟ ذكر ذلك يعتبر من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات يستفاد منها الأمر بأداء الصلوات المكتوبات وإيتاء الزكاة المفروضة والتصدق بعد ذلك قرضا لله، وما يقدم المؤمن من خير يلقاه خيرا وأعظم أجرا. يستفاد منها الأمر بالاستغفار والوعد بمغفرة الذنوب من العزيز الغفار. هذا آخر ما تيسر من جمع حول هذه السورة الكريمة، سورة المزمل.